وفي الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الأكاديمية المباركة. بعد هذا الانقطاع الذي ربما قطع أنياط قلوب الذين يحبون العلم ويقبلون عليه وهو في سبيل الله سبحانه وتعالى، أيها الأخوة المشاهدون، نقول لكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله عز وجل أن يعيده عليكم باليمن والبركة والخير والإيمان علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية. درسنا لهذا اليوم أيها الأخوة المشاهدون هو درس لمعة الاعتقاد مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الأخوة المشاهدون نرحب بفضيلته، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وبك وبالمستمعين والمشاهدين.
أيها الأخوة المشاهدون، سوف يكون درسنا بإذن الله والدروس القادمة إن شاء الله تعالى لمدة ساعة فقط، سوف نقوم بها بشرح عبارة المؤلف، وفي آخر الدقائق إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف يكون هناك إجابة لأسئلتكم. أيها الأخوة المشاهدين، مجددا نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وبالجميع، حياكم الله.
فضيلة الشيخ، وصلنا نحن إلى قوله: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم.
نعم، اقرأ تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم.
أحسنت، لعلنا نجزئ المقاطع لكن أقرب إلى ذهن المشاهدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، لما ذكر الشيخ رحمه الله جملة من القواعد والأسس والثوابت في منهج الدين ومنهج السلف الصالح، وبين قاعدتهم في الأسماء والصفات، وأنهم اتفقوا على الإقرار بما جاء عن الله تعالى وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم في سائر أمور الدين، وعلى رأسها ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، الإقرار والإمرار بمعنى التسليم بها وأنها حق، والإثبات أي إثبات ما جاء في القرآن والسنة من ثوابت الدين بأسماء الله وصفاته وأفعاله وغيرها. وهذه القواعد هي محل اتفاق. لما ذكر هذا قال: هذه العقيدة وهذه الثوابت ليست خاصة بالسلف الصالح، بل هي منهج، ولذلك أمرنا، يعني أمرنا الله عز وجل وأوصانا رسوله صلى الله عليه وسلم بالاقتفاء بآثارهم، لأن السلف الصالح هم أول قدوة، وأعني بهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن تبعهم، هم القدوة في الدين وسبيلهم هو سبيل المؤمنين. فأمرنا بالاقتفاء لآثارهم، والمقصود بالآثار هنا كل الدين، الآثار اللي هي المنهج والقواعد والثوابت، والآثار اللي هي المرويات، والآثار الذي منهج التعامل، يعني بمعنى أثرهم في الدين الذي هو سبيل المؤمنين، آثارهم والاهتداء بمنارهم. الاهتداء لأنهم على هدى، الاهتداء هو سلوك طريقهم، هو لزوم سبيل الحق، فهذا يسمى اهتداء. أمرنا يعني أمرنا الله وأوصانا رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم الاقتفاء أيضا معناه السير على أثارهم بالحق، لأن السلف في جملتهم هم أهل الحق، وليس المقصود هنا التقليد، إنما المقصود الاتباع، وفرق بين التقليد والاتباع سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في فقرة تالية. نعم تفضل.
وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
أحسنت. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرسم منهجا عظيما في تلقي الدين وفي الاتباع بحق. لما ذكر بأننا أمرنا، أي أمرنا الله وأوصانا رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع السلف الصالح والاهتداء بهديهم، قال بالمقابل وحذرنا المحدثات، أي حذرنا الله وأوصانا رسوله صلى الله عليه وسلم بترك المحدثات في الدين، والمحدثات هنا البدع، لأنها أحدثت من قبل أهل الهوى والبدع والافتراق والجهلة. ولذلك قال حذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، وهذا يعني أنه يقصد بالمحدثات البدع وليس كل المحدثات. هذه مسألة أرجو أن يتنبه لها المشاهد، هو أن المحدثات على نوعين: المحدثات ما يتعلق بوسائل الدنيا وأساليبها وأنماط الحياة وأنماط السلوك، وما يتعلق أيضا بمحدثات الآراء والأقوال الاجتهادية، فهذه الأصل فيها التطور، والأصل فيها أن نأخذ بما يحتاجه الناس على قواعد الشرع. باب الوسائل الأصل فيه الحلم، باب الاجتهاد الأصل فيه أنه مفتوح لمن توافرت فيه الشروط إلا ما عرض الشرع. لكن الجانب الآخر وهو ما يتعلق بثوابت الدين، العقيدة والعبادات ومناهج الدين الكبرى، الثوابت والقواعد والأصول والقطعيات، مسائل العقيدة الكبرى التي تمثل منهج الدين، منهج السلف الصالح، هذه هي التي حذرنا المحدثات فيها. لماذا؟ لأن الدين قد كمل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الرسالة وبلغ الأمانة، فكل ما أحدثه الناس في هذه الثوابت فهو بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة في الدين بدعة، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه النصوص قواعد، قواطع محكمة تسد باب الابتداع والإحداث في الدين على الإطلاق. أما ما تعلق بوسائل الحياة فالأصل فيها الحل إذا توافق الشرع. ثم قال أي الشارح استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي. هذا الحديث جاء في صدره في بعض الألفاظ إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين كله، كل ما جاء بمصادر الدين الكبرى قرآن وصحيح السنة فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الاعتقادات والأقوال والأعمال والمواقف، سواء كانت متعلق بالفرد أو الأسرة أو الجماعة أو المجتمع أو الدولة أو البشرية جمعاء، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي هذا الدين بجملته. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهذا يعني أن هناك بعض التطبيقات للدين إنما حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين، وبعض الاجتهادات التي استقرت على شكل إجماع أو اتفاق الجمهور أو نحو ذلك في ذلك العهد، أي عهد الخلفاء الراشدين، فأصبحت من ثوابت الدين. ثم قال عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها بقوة، شبه التمسك بالعض بالنواجذ، النواجذ الأسنان المقصود بها، يعني المقصود بهذه العبارة أنه على المسلم أن يحرص بأن يتشبث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة رضي الله عنهم، خاصة في عهد الخلفاء الراشدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ستحدث من الناس أهواء وبدع وافتراق، وأن كثير من أفراد المسلمين من جمهور المسلمين قد يقعون في الأهواء والافتراق والبدع مما يجعل أهل الحق قلة. وهذا يعني أن من يتمسك بالحق قد يشعر في بعض في وقت من الأوقات وفي بعض الأحوال بأنه يحتاج إلى أن يتمسك كما يتمسك الذي يريد أن يتشبث بشيء غال عليه مهم جدا، كما يتمسك صاحب القضية بقضيته بكل ما يملك. قال وإياكم ومحدثات الأمور، هذه يفسرها الأحاديث الأخرى، أي البدع، محدثات الأمور في الدين كما سبق بيانه، فإن كل محدثة بدعة، يعني أيضا كل محدثة في الدين ولا شك. وكما قلت قبل قليل ليس المقصود بها محدثات وسائل الحياة وأساليبها أو الاجتهاديات، هذه تضبط بضوابط الشرع وما احتاجته الأمة وما احتاجه الناس، فلا بد من الأخذ به والشرع يأمر بذلك وإن كان حديث أو محدث، بل أحيانا يلزم الأخذ بالمحدثات في وسائل الحياة. كما هو في عصرنا هذا، أظن الآن يكاد يكون اتفاق أو إجماع بين علماء الأمة أن ما تحتاجه البشرية من المحدثات المباحة يجب الأخذ به، ليس فقط يجوز، إذا كان يعني من مما تتوقف عليه الحاجات الكبرى للأمة. فإن كل محدثة يعني في الدين بدعة أيا كانت ومهما كان مبررها ومهما سواها أصحابها، فإنها ما دامت في الدين فإنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، ويعني أنها خارجة عن الحق. تفضل. وقال عبد الله بن مسعود،
قبل أن نبدأ في ذلك يا شيخ حفظكم الله، مسألة البدعة هي مفصل من فصل العقيدة الحقيقة، وهي فصل من فصوله الكبيرة التي اعتنى بها الشراح والعلماء على عبر العصور. فما أثر العقيدة يا شيخ في انحراف الناس عن تأويل الصحيح للأسماء والصفات وغيرها من مسائل العقيدة الأخرى كالشفاعة وغيرها؟
قصدك الأثر ولا؟
نعم، أثر البدعة في ذلك انحراف الناس.
هو الحقيقة أنه المسألة فيها دور، يعني الأساس الأول لوجود البدعة يعتمد على عدة عوامل قبل أن نعرف الأثر الثاني، وهو أن البدعة نتجت عن عدة أسباب رئيسة. أولها الجهل بالدين، وثانيها التقليد للأمم الضالة والفرق الضالة والملل والنحل، الاتباع يعني كما اتباع للأمم الهالكة، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، قال شبر بشبر وذراع بذراع. والأمر الثالث الهوى الزيغ، كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم بعد ذلك الاشتباه، كثير من الناس اشتبه عليه الأمر. فمن هنا هذه الأمور هي السبب أو الأسباب الرئيسة التي أدت إلى وقوع الناس في البدع. كما يعني أن البدعة غالبا يحسنها الشيطان للإنسان، لأن ما من مبتدع يبتدع بدعة إلا ويتدين بها، فهو نوع من يعني الاستدراك على الشرع بحيث يشعر الإنسان أو لا يشعر، فهي نوع استدراك، والشرع لا يستدرك عليه لأن الله أكمل الدين والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة. نعم،
أحسنتم يا شيخ، نكمل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.
نعم، هذا من هذه من القواعد العامة في الدين، وقد أثرت أولا هي مقتضى النصوص، الأمر بالاتباع وعدم الابتداع هي مقتضى النصوص، نصوص القرآن والسنة. وثانيا هذا الكلام يتفق عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة، لكن اختلفت عباراتهم. فابن مسعود رضي الله عنه وهو من المهاجرين من الصحابة من الأوائل من مسلمي الصحابة من مسلمي يعني ما قبل الفتح، بل هو يعتبر من فقهاء الصحابة رضي الله عنه ومن علمائهم الكبار، يقول حينما رأى بوادر البدعة، لأن ابن مسعود رضي الله عنه لما يعني تولى في العراق وجد أناسا يغلون في بعض العبادات من ضمنها التسبيح، ووجد أنواع من البدع أخرى مثل يعني المبالغة في يعني الانقطاع والمبالغة في يعني القيام والصيام إلى آخره. إنما القصة المشهورة التي استوجبت مثل هذا الكلام عند ابن مسعود هو أن أراها أناسا يسبحون تسبيح المشروع لكن بطريقة غير مشروعة، فيقف أمامهم واحد يقول سبحوا كذا وكذا، هللوا كذا وكذا، ويهللون ويسبحون بطريقة جماعية. كما واجه فئة يسبحون تسبيح مشروع لكن يسبحون بعد الحصى، يعني بوسيلة تجر إلى البدعة وهي ذريعة إلى البدعة. فابن مسعود لما رأى مثل هذه المظاهر قال اتبعوا، يعني اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوا الصحابة من مات منهم ومن بقي حي رضي الله عنهم، اتبعوهم يعني اقتفوا آثارهم، لا تأتوا بجديد ولا تبتدعوا لا تحدثوا في الدين فقد كفيتم. كفيتم بمعنى أن الله كفاكم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ. كفيتم بأن الله أكمل الدين وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا إلا وبلغه للأمة، فلا نحتاج إلى أن نزيد في الدين ولا ننقص، كفينا كفانا الله وأغنانا برسالة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن نحتاج في الدين إلى شيء جديد. فمن هنا كانت هذه قاعدة عظيمة من أعظم قواعد الدين. نعم
أحسنتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشفها كانوا.
لعلها كفوا.
كفوا.
نعم. كفوا.
أحسنتم.
نعم.
وببصر نافذ كفوا وهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
نعم، هذا كلام عظيم يكتب بماء الذهب، لأنه يشكل قواعد في الدين. هذه القواعد صارت من منهج السلف الصالح، لا لأنها فقط قول عمر بن عبد العزيز، لكن لأنها عبارة عن ثوابت جاءت به النصوص. وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد وهو عبد العزيز بن مروان أبوه عبد العزيز بن مروان الأموي من خلفاء المسلمين الكبار ومن الأئمة العادلين، حتى أنه ألحقه كثير من أهل العلم بالخلفاء الراشدين، مع أن خلافته لا تزيد عن السنتين، ومع ذلك فإن الله نفع به في تجديد الدين وإحياء السنة ومحو البدع وإقامة العدل في الأمة. وهذا يذكرنا بأصل عظيم من أصول الدين، وهو أن الأمة متى أخذت بثوابتها الدين، الأمة متى أخذت بالإسلام بجد، فإنها تستطيع أن تصل إلى قمة العز والعدل بأقل زمن قياسي. الأمم تضع في وصولها إلى غاياتها استراتيجيات على عشرات السنين. نحن لسنا بحاجة، لأن الله عز وجل هو الذي رسم لنا هذا المنهج، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي قعد لهذه القواعد وطبق الكثير منها. فعمر بن عبد العزيز حينما تمثل خلافته ويمثل منهجه وقوله يعني قمة التطبيق للدين بعد الخلفاء الراشدين، رغم قلة الزمن الذي يعني شملته خلافته، ورغم الأخطاء الكبار والمظالم الكبرى التي وقعت قبله، إلا أنه خلال هذا الزمن القياسي أعاد الأمة إلى أفضل ما تصبو إليه، إلى ما يمكن يسمى العهد المثالي الذي هو أشبه بعهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. أعود وأقول هذا درس نحتاج فيه أن نقف عنده كثيرا، لا سيما الدعاة والمصلحين والولاة ومن يعنيهم أمر الأمة من أهل الحل والعقد، ليعطينا الأمل والثقة بأنه متى ما استقمنا على نهج السلف الصالح بجد، فإننا لا نحتاج إلى كثير زمن، إنما نحتاج إلى كبير جهد وقوة عزيمة. فالخطة العامة للرقي بالأمة موجودة، هي مقتضى الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح. أعود وأقول في كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني قواعد عظيمة ممكن نلخصها بما يلي من خلال ما ذكره. أولا، هو هنا يوصي كل مسلم، خاصة الذين عندهم نوع من يعني الحرص على التأصيل والتقعيد، أو الفئة الأخرى الذين أحيانا يتوثبون للبدعة بدعوى الحرص على الدين، بدعوى الحرص على الدين. هؤلاء الذين يتوثبون ثم يتجاوزون نصوص الكتاب والسنة وثوابت السلف، هو يعني يذكرهم بقواعد شرعية. أولا يقول: قف حيث وقف القوم. قف يعني في الدين والشرع، والوقوف هنا ليس وقوف الجمود، إنما وقوف الاعتماد. تأسيس جميل. وقوف التأسيس هي نعم وقوف الاعتماد.
جميل هذه الشيخ لو تشرحها، لأنه بعض الناس يشكل عليهم مسألة الوقوف.
أي نعم.
يعني مثلا أحسنت. وقوف الاعتماد أو وقوف الأساس كما قلتم يا شيخ.
أي نعم أحسنت، لأن بعض الناس يقول إنه إذا قلنا قف معناه كأننا ندعو إلى الجمود وعدم التطور وعدم الأخذ بوسائل الحياة وأساليبها بحجب الآراء بكبت الحريات. لا، ليس هذا المقصود.
بل بعضهم يستهزئ يا شيخ ويقول اركب خيلا أو اعمل بالسواني أو غيرها من الأمور
حتى البدائية. هذا حتى لو استهزأ ربما تأتي ظروف يوم من الأيام ويحتاج الخيل. هذا قصور في العقل وعليه حال أو مثلا جهل أو نحو ذلك. المهم نعود إلى الكلمة كما سألت ستارك، هو يقول قف يعني في الدين والشرع التزم المنهج، لا معنى قف في الحياة، الحياة لابد أن تسير والحياة تتطور، فالوقوف هو على الثوابت والمسلمات ثوابت الدين وعلى العقيدة. وأن هنا حقيقة أذكر بعض الجراء هداهم الله، خاصة بعض الكتاب الذين يجرؤون على ثوابت الدين بدعوى أننا لا نقف فتجمد الحياة فنتخلف عن ركب الحضارة المدنية نتخلف عن ركب الأمم. أقول هذا خلط، نحن فيما يتعلق بالدنيا ووسائلها أمرنا أن لا نقف، بل أمرنا أن نسبق، أمرنا أن نسبق أمر هو من ضرورات الدين وفرائضه. لكن فيما يتعلق بثوابتنا، ما يتعلق بمسلماتنا، لسنا بحاجة إلى أن نزعزعها ولا أن نستمد غيرها، بل نحن بحاجة إلى أن نعود إلى الثبات عليها. فمن هنا يقول قف حيث وقف القوم، لأنهم وقفوا، يعني بالقوم هنا السلف الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، حيث وقفوا على ما وقفوا، أي وقفوا على ثوابت الدين في العقيدة، على ثوابت الدين في الأصول، في مسلمات الدين، وقفوا على المنهج ولم يبدلوا ولم يغيروا ولم يزيدوا ولم ينقصوا. ثم قال فإنهم، يعني السلف الصالح، عن علم وقفوا، حينما وقفوا على شرع الله، حينما وقفوا على أمر الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم حينما وقفوا هذه الوقفة، حينما التزموا الدين، لم يقفوا عن جهل ولا عن عجز، إنما وقفوا عن تسليم لله عز وجل. فهم ببصر كلها صحيحة. البصر هو الرأي والعقل، والبصر أيضا يدخل فيه هذا وذاك، يدخل فيه بصر القلب وبصر العين. وببصر نافذ كفوا، يعني حينما كفوا وهم عند أصحاب رأي، أصحاب ذكاء ومواهب، لكنهم كفوا التزاما لأمر الله ولم يكفوا عما أمروا بأن يسيروا فيه، إنما كفوا عما أمروا بأن يقفوا فيه على الثوابت. ثم قال وهم، يعني السلف الصحابة والتابعين وتابعهم، حينما وقفوا وحينما كفوا عما لا يلزمهم في الدين، حينما كفوا عما نهوا عن الخوض فيه، هم حين فعلوا ذلك لم يكن ذلك عن عجز ولا عن جهل ولا عن ضعف قدرات، إنما تورعا وقوفا، فهم على كشفها كانوا أقوى، يعني بمعنى على كشف الشبهات، على إثارة الشبهات والأسئلة والجدل، على إثارة الآراء في الدين كانوا أقوى، لأنهم لا ينقصهم الذكاء ولا تنقصهم المواهب والقدرات، أصحاب مواهب فذة، وإلا لماذا صاروا أئمة في الدين؟ عباقرة. بعض الناس هداهم الله حينما يرون تورع السلف عن الدخول فيما لا يعنيهم من الجدل والمماحلات والمراء في الدين، يظنون هذا بساطة وقلة مواهب وأنه نوع من القصور في القدرات. لا، لم يكن الأمر كذلك، والدليل على هذا أنهم في المواقف الكبرى كانوا يأتون بما يعجز عنه غيرهم من الحجج العقلية والآراء السديدة والعمق في الفهم والوقوف على المنهج العلمي الرشيد، لكنهم تورعوا عما أمروا بالكف عن الخوض فيه. فمن هنا كانوا على كشف ما كشفه أهل الأهواء والبدع كانوا أقوى، لكنهم وقفوا حيث أمرهم الله. وبالفضل، وهذه أيضا سمة أخرى، بالفضل لو كانوا فيها أحرى، يعني لو كانت كان الخوض في أسماء الله وصفاته، الخوض في أمور الدين، الكلام بالرأي في الثوابت والمسلمات، لو كان أفضل لسبقوا إليه.
أحسنتم يا شيخ.
نعم.
قبل أن تكمل هذه الجملة المباركة معنا اتصال حتى ما يستمر معنا.
تفضل استاذ.
الأستاذ محمد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليك يا شيخ، لدي سؤال يا شيخنا.
نعم.
لماذا اهتم المصنفون في العقيدة وتوسعوا في الأسماء والصفات في حين أن مسائل التصوف والعبادات البدعية لم تنل منهم التوسع نفسه، وجزاكم الله خيرا؟
على أي حال هذا سؤال جيد وفعلا يعني في محله، والشبهة قائمة، لكن مع ذلك ليس كل يعني ما يقال نسلم به. في الحقيقة ما أظن هناك يعني اضطراب في منهج السلف أو يعني نقص في الجملة، فهم اهتموا في مسائل العقيدة بقدر درجاتها وأولوياتها. وأنا أظن الأستاذ محمد السائل وجميع المشاهدين يشاركونني في أن أعظم وأهم وأخطر مسائل الدين ما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن أكبر مدخل دخل به الأهواء على الدين هو الطعن والتأويل والتعطيل والتشبيه في أسماء الله وصفاته، فلما جروا عليها كانوا على غيرها أجرى، فمن هنا أعطيت حجمها، أعطاها الصحابة والسلف وخاصة بعد يعني ظهور الأهواء والبدع ما تستحقوا لأنها هي الأولى. ثم بعد ذلك تكلموا عن كل مسألة بقدرها، ولذلك أنا أرى أنه لو انظرنا إلى جهود السلف في جملتها لا بأفرادهم، أفرادهم يتفاوتون حسب ما زمانهم وظروفهم وملابسات التي تكون في عهدهم، لكن إذا رأينا جملة منهج السلف نجده متوازن.
وحتى يا شيخ الله يحفظكم، هل نحن استقرأنا كل ما قاله العلماء منذ العصر الأول إلى هذا الوقت؟ فلو استقرأنا يا شيخ لوجدنا كثير من الكتابات والردود على مثل أولئك مثل المتصوفة وغيرهم، يعني مثل على سبيل المثال منهاج السنة حفظكم الله يا شيخ.
نعم.
هل تحدث عن الأسماء والصفات؟
نعم بقدر تكلم
بقدر، لكن هذه الشبهات التي كانت لديهم في ذلك الوقت.
نعم صحيح.
ونحن نحتاج إلى أن نرد على الشبهات في كل عصر وفي كل وقت من علمائنا.
هذا جواب صحيح. نعم. هذا جواب صحيح.
أحسنتم.
ثم قال الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فلئن قلتم هنا يعني كأنه يفترض شبهة قد قيلت صراحة أو بهذا المعنى من قبل الذين خالفوا منهج السلف وخاضوا وجرؤوا على الكلام في الدين بدعوى شبهة. ما هذه الشبهة؟ قالوا: حدث بعدهم أشياء تستوجب أن نتكلم فيها، كذا زعم. قال: فما أحدث ذلك، أي ما أحدثه، أي ما أحدث الكلام في أسماء الله وصفاته وأفعاله وفي أمور الدين الأخرى التي نهينا عن خوض فيها وعن الحديث بأكثر من ورد في الكتاب والسنة، ما أحدث ذلك إلا من خالف هديهم. فلماذا استجرنا أهل الهوى والبدع إلى معارك خاسرة؟ السلف تورعوا إلا عند الضرورة، لا يعني هذا مطلقا، لكن ما كان هذا هو أصل اهتمامهم، إنما اهتمامهم الثوابت، القواطع، القطعيات، الأولويات إلى آخره، ورغب عن سنتهم أي سنة السلف الصالح. قال: هذه قاعدة جديدة: ولقد وصفوا منه ما يشفي، يعني قرروا هنا، وصفوا يقصد قرروا من الدين عموما ومن أسماء الله وصفاته وأفعاله ما يشفي، يعني يشفي الصدور، يملأ القلوب إيمانا، يملأ القلوب عقيدة سليمة، ما يشفي يملأ بالعلم الصحيح، ما يشفي العواطف والعقول، يعني يملأها بالحق. هنا الشفاء المعنوي ولا يلزم أن يكون الشفاء الحسي. ما يشفي يعني يكفي. ثم قال يعني تأكيد العبارة: وتكلم منه بما يكفي، يعني فيما قرروه من قواعد الدين وثوابته ما يكفي. وهذا صحيح، لكن قد يقول قائل: إذا لماذا زاد بعدهم السلف؟ نقول: زادوا من حيث الشروح والبيان وردود ما أحدثه الناس، هذا اللي زادوه، مقتضيات الظروف والأحوال، ولم يزيدوا في الثوابت، إنما زادوا في البيان والشرح فقط. ولذلك الكلام في الزيادة لابد من التفصيل فيه، ليس كل زيادة محظورة، إنما الزيادة التي ترجع إلى نقض الثوابت أو الزيادة التي ترجع إلى الابتداع في الدين هذه ممنوعة، أما الزيادة التي فيها بيان فيها سد حاجة المسلمين، فيها يعني مقاومة للآراء والبدع الجديدة، فهذه الزيادة مشروعة والتي كان السلف عليها. قال: فما فوقهم محسر، يعني الذي زاد زعم أنه يزيد عنهم فهو محسر، يعني واقع في الغلو. التحسير هو يعني الوقوع في الأمر الصعب. الأمر الصعب، كأن الإنسان إذا أراد يرتقي مرتقا صعبا يحسر عن ثيابه ليرتقي، لكنه يرتقي مرتقا صعب لم يكلفه الله به. فالذين غلوا في الدين هؤلاء حسروا عن منهج السلف، وما دونهم أي من أهل الإعراض ومن أهل التكاسل التساهل في الدين قصروا. السلف إذن بين هؤلاء وبين أولئك في المنهج الوسط الذي ميز الله به هذه الأمة. ثم قال: لقد قصر عنهم قوم فجفوا، يعني وقعوا في التساهل والإعراض، وتجاوز آخرون فغلوا. هذا تكرار للعبارات السابقة، تجاوزوا يعني تعمقوا في الدين أكثر مما يجب ومما أمر الله به فغلوا. وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، أي السلف الصالح بين الغلو والتقصير. نعم
سيدتم يا شيخ. نعم. يتبادر إلى الذهن كثير من الأسئلة يا شيخ حول هذه هذا المقطع المبارك.
نعم.
أمرنا بعدم التقليد. نعم. وفي المقابل أن من قبلنا يعني ذكروا لنا، أمرنا بعدم التقليد مطلقا.
نعم.
ومن قبلنا كان فيهم من يختلف، وكان فيه من يقلد الصحابة رضوان الله عليهم، فكيف نجمع يعني بين عدم التقليد وبين الاجتهاد؟
أحسنت، هذه مسألة ترد في أذهان كثيرين. أولا يجب أن نفرق بين التقليد وبين الاتباع، هذا أولا. فالتقليد هو الاتباع الأعمى من غير بصيرة، فهذا لا يجوز. ومع ذلك أحيانا قد يطلق على الاتباع تقليد، فتكون المسألة تحتاج إلى 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 تفصيل، ككثير من العبارات المجملة هذه تسمى عبارة مجملة. فالتقليد له جانب سلبي وهو الغالب مذموم، وهو الاتباع من غير بصيرة وبغير دليل، واعتقاد عصمة المتبع ولو لم يكن معصوم، فلا معصوم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مذموم في الدين. وأحيانا قد يطلق على الاتباع تقليد، يعني بمعنى أنه العامي أو طالب العلم غير المتمكن يقلد العالم، لكن يقلده وهو يعتقد أنه غير معصوم، يقلده من باب أنه يرى أنه قدوة في الدين، فهو واثق بأنه يمثل رأي الشرع. فهذا التقليد إذا كان بمعنى الاتباع على بصيرة، الاتباع على بصيرة، فهذا التقليد المشروع. إذن نعود، ومع ذلك نقول الأولى أن نقول اتباع، الاتباع. فالاتباع والاهتداء على أسس شرعية هذا هو المطلوب، لأنه لا يمكن نأخذ الدين إلا بالاتباع والاقتداء. النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، كيف نأخذ كثير من الجوانب العملية السلوكية إلا من خلال القدوة التي نقلت لنا عبر العدول الثقات من الأئمة الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الدين. فمن هنا يكون الاتباع من هذا الوجه هو الاتباع المشروع، أما التقليد فمنه مشروع ومنه ممنوع.
أحسنتم. نعم. يعني الاتباع في الأمور الثابتة، أما النوازل وما ينزل على الأمة من أمور مستجدة فيقوم بها من حمل لواء الدين.
إيه هذا شق ثاني سطارق. نعم. من السؤال، وهو أنه ما الذي نتبع فيه وما الذي. نعم. إذن العقيدة نظرا لأنها ثوابت فإنها تقوم على الاتباع مطلقا، أما الأحكام ووسائل الحياة والاجتهاديات فإن الأصل فيها الاجتهاد، الأصل فيها الاجتهاد، ولا يجوز التقليد فيها إلا ببصيرة.
نعم.
نعم.
أحسنتم يا شيخ. نكمل يا شيخ.
نعم تفضل.
وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول.
أحسنت. الإمام الأوزاعي كذلك من أئمة الدين الكبار الذين نفع الله بهم في الدفاع عن الدين وفي محاربة البدع والهواء، ولذلك نجد يعني أن هذا الإمام ثقيل على أهل الهواء والبدع إلى يومنا هذا، لا يطيقونه كغيره من أئمة السلف، لأنهم يرون أنهم بزعمهم يحجرون الحريات، طبعا الحريات المنفلتة التي تخرج على المسلمات والثوابت التي تخل بأمن الأمة التي تفرق الأمة تفرق الجماعة هذه ليست حريات مشروعة، هذه تقيدها جميع الأمم. فهؤلاء الأئمة مثل الأوزاعي كان شديدا على أهل البدع، بمعنى أنه حازم، ما هو شديد يظلم كما يزعم البعض، حاشاه من الظلم، وإن وقد يقع منه ظلم عن اجتهاد لكنه معصوم، لكن قصدي أنه إمام هدى. أبو عمر الأوزاعي وهو من أئمة الدين في الشام رضي الله عنه أيضا قعد بقواعد عظيمة، قال عليك بآثار من سلف، يعني سبقوك من أهل الحق والهدى. ليس كل من سلف، ليس كل من سلف، يعني من سلف من أئمة الدين المعتبرين الذين هم قدوة. والمقصود بآثار من سلف هنا جملة الدين والثوابت اللي تشمل الاعتقادات والأقوال والأعمال والمنهج، ليس المقصود بالآثار مفهومها الضيق الذي يعني يفهمه بعض الناس الآن إنه مجرد الأقوال أو المؤلفات أو ما هو أضيق من ذلك. لا، الآثار تعني أثرهم في الدين الذي يشمل الاعتقاد والقول والعمل والمنهج. عليك بآثار من سنف من أهل الصلاح والاستقامة وإن رفضك الناس، أيضا هذه إشارة لطيفة جدا، يقصد بهذا أنك لا تنظر إلى كثرة الهالكين إلى كثرة الناس، لأن الناس أحيانا يشكلون عقل جمعي خاطئ، يشكلون ضغط نفسي على صاحب الحق بسبب شيوع البدعة أو شيوع الخطأ أو شيوع الفتنة، فيقول أنت إذا شعرت أن الناس يضغطون عليك بأن تتخلى عن الحق أو لا تقول به، فيجب أن تنظر إلى الأصل، هل ما أنت عليه هو الحق الذي يقوم عليه الدليل؟ إذا فاثبت وإن ردك الناس، وإن رفضك الناس يردوك، يعني أو شنعوا عليك أو أعرضوا عنك أو لم يقبلوا عملك أو قولك، ما عليك، رفضهم ليس هو الميزان، الميزان هو اتباع الشرع. لكن مع ذلك تراعى الحكمة. أنا أجد أن بعض الغيورين خاصة من الشباب الناشئين يأخذون هذا المبدأ غلط، فيعني يقعون في العنف ويقعون في يعني مصادمة يعني الثوابت أو مصادمة الأصول المعتبرة، لأنهم يأخذون هذا مثل هذه الوصية بشكل حدي، بينما في بعض الظروف قد يحتاج الإنسان إلى المداراة، يحتاج إلى الرفق بالناس، يحتاج إلى بل يحتاج ولا بد إلى الحكمة. فأنت لا تتنازل عن الحق الذي معك، لكن لازم بد أن تعرضه بحكمة ورفق، ويجب أن تفرق بين مثل عهدك ومثل عهد الأوزاعي قائل هذا الكلام، فرق بين العهدين. وإن رفضك الناس، نعم عندك شيء طارق؟
لا، فقط مسألة كما قلتم يا شيخ، هذه المسألة من حيث الرفض من حيث الحكمة،
نعم،
في المجتمع، يعني نجد البعض لا يراعي الحكمة في المجتمع من حيث استقطاب الناس ورجوعهم من هذا الأمر،
نعم،
بل إن بعضهم لا يراعي مسألة أن الدين شمولي، فيأخذون بشيء ويضربون بعض النصوص الأخرى من غير قصد، فتوجيه لهذا الأمر يا شيخ.
طبعا هذه يعني سمة في بعض الناس لقلة مداركهم وقلة فقههم واعتبارات كثيرة جدا، لكن سببها الرئيس في تقديره هو عدم الأخذ بالمرجعية. كان الناس الذين مثل فيهم مثل هذه الصفات، إما تعجل وإما حمق وإما جهل وإما يعني نوعا من الخصال التي تؤدي إلى الاضطراب أو شخصية مضطربة، كانوا أول يرجعون إلى العلماء ويرجعون إلى أهل التجارب والحكمة. الآن نطبق مثل كما يحلو له، لا يسأل، لا يأخذ من تجارب الآخرين، لا يهتدي بهدي العلماء، لا يأخذ بمنهج العلماء الكبار الذين هم أولى بتطبيق هذه القواعد، فينظر كيف يطبقوها، فيقع في مصادمة ما عليه الناس ويفقد الحكمة. ثم قال وإياك وآراء الرجال، يعني في الدين ما هو كل آراء الرجال ترد. بعض الناس يقول مثلا خاصة كما قلت بعض الناشئين وبعض المغرورين عندهم نوع من العاطفة غير منضبطة بضوابط الشرع والتجربة، يقول كل نحن رجال وهم رجال، يعكسها، يقول لماذا نأخذ بآراء السلف كانوا يقولون وإياك وآراء الرجال، نقول لا، هذه فهمها معكوسة، إياك وآراء الرجال في الدين، يعني بمعنى لا تأخذ آراء الناس في أمر ثبت في الكتاب والسنة وعند السلف الصالح، لأن لسنا فيه بحاجة إلى الرأي. لكن في مجالات الحياة الأخرى لابد أن نعتبر آراء الرجال، ولا ننجح في سلوكنا مع الآخرين، ولا ننجح في 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 يعني في في النجاح في مقومات الحياة مع بعضنا ومع الناس ومع الأمم إلا بالاعتماد على آراء الرجال. في مستجدات الأمور لابد أن نعتمد على آراء الرجال، والله عز وجل جعل الشورى مبدأ بين الناس، والشورى تعتمد على الآراء. وإياك وراء الرجال يعني في الدين، وإن زخرفوه لك بالقول. زخرفوه يعني زينوه، سواء بالعبارة أو زينوه بلحن القول أو زينوه بدعوة المنهجية. يأتيك واحد ويقول لك يعني أنا عندي كذا كذا، فيريد أن يهدم يعني أصل من أصول السلف، أو يطعن في أمة من أمة الدين، ويقول هذا يعني اقتضته الموضوعية والإنصاف والتجرد إلى آخره، وهو أبعد الناس عن الموضوعية والإنصاف والتجرد. فيزخرف لك البدعة، يزخرف لك الرأي الهادم، وهو يشعر أو لا يشعر أحيانا. أنا أرى كثير ممن يستهدفون ثوابت الدين الآن ويزعزعون هذه الثوابت في قلوب الأجيال، أرى أن الكثيرين منهم يجهلون مع الأسف، وبدأوا في وسائل الإعلام الآن يرجفون، بدأوا يرجفون ويزعزعون ثوابت الدين في قلوب الأجيال بدعوى أنه كلها آراء، وأنه يعني هذه تقتضيها الموضوعية والعدل والإنصاف والتجرد للحق إلى آخره، بينما هم أبعد الناس عن هذه الدعاوى وزخرفة القول. إذن عليك بثوابت الدين وإن زينها لك أهل الأهواء والبدع والافتراء.
نعم. اتصال لو سمحت الشيخ. تفضل أم عبد الله. تفضلي أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
لدي بعض النقاط، ما أدري هل هي موضع اهتمام أم لا. بالنسبة لخطورة البدعة في الدين وتحدثتم عنها، ماذا عن تبديع أهل السنة؟ يعني قد يكون الإنسان يفعل شيء من السنة، ولكن بلد من البلدان تسير على مثل مذهب معين، ولا يطرح أمام عامة الناس المذاهب الأخرى، وبالتالي إذا رأوا شيء يخالف هذا المذهب مع أنه صحيح يبدأ أهل السنة مع أنه من السنة. هل هذا بنفس الأهمية؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى، بعض الخطباء أو المحدثين لا أراهم يعني يذكرون عبارة كل محدثة بدعة، فقط كل بدعة ضلالة. هل العبارة الأولى يعني غير موجودة في النص، أم أنها كثرة كلية؟ أنا في هذا
تقصدين العمل. بالخطباء، خطباء الجمعة،
يعني أحيانا خطباء الجمعة لا يذكرون كل محدثة بدعة، يقولون كل بدعة ضلالة،
يعني ناقص، يعني
يعني ما أدري هل هذه العبارة غير موجودة.
هما حديثان روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا سؤال آخر،
نقطة أخرى، يعني بعض الأشياء في الحياة قد ما تتعلق بالعقيدة ولا بالدين، وممكن الإنسان أن يعني يجدد فيها، لكن يختلط على عامة الناس قد يقول هذه من البدعة، والله هذه أشياء ما كانت موجودة وأنها بدعة. فما هو المقياس الذي يجب أن يعرفه عامة الناس حتى لا يبدعوا أشياء ليست هي من العقيدة ومن يجوز أن فعلها؟ في يعني أمر ثالث، أنا أرى يعني كثير في مثلا في رمضان مثل المساجد يحاولون أن ينوع، مثلا يعني ممكن يكون الوتر ركعتان ثم التسليم ثم ركعة، وبعض الأئمة يعني يحاول دائما في كل سنة، وهذا شيء طيب حتى يتعلم الناس أنه ممكن تكون ثلاث ركعات متواصلة، حتى يعرف الناس أنها ليس من البدعة وأن لا يعني يختلط عليهم الأمر. فودي لو يعني الشيخ يشير لهذا النقاط.
ركعات الأئمة في الصلوات
يعني أحيانا توصل ثلاث ركعات تبع الوتر، حتى يعرف الناس أنه ممكن أن تكون متصلة ثلاث بدون تشهد، يعني تشهد واحد، وأحيانا ركعتان وتسليم ثم الركعة الثالثة، وأحيانا يكون دعاء في الوتر وأحيانا لا يكون. يعني التنويع هذا يعني يعود يعرف الناس أن هذا يجوز هذا يجوز هذا، فلا نبدأ من لا يعني يفعل هذا أو يترك. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك يا أختي أم عبد الله.
نعم، تسمح لنا أم عبد الله نقول أنه الأسئلة أربعة، ثلاثة منها كلها موضوعها واحد.
نعم،
كلها في أن الناس يعني يبدعون ما ليس ببدعة وباختلافات كثيرة. والثاني فنجيب على هذه النقطة الأولى، هو فعلا الآن يوجد يعني خلل في المنهج عند بعض الدعاة وبعض يعني طلاب العلم فضلا عن غيرهم من العامة، وهو أنهم يبدعون على الاجتهاديات وعلى الخلافيات. طبعا هذا راجع إلى عدة اعتبارات، من أهمها عدم المرجعية للعلماء الكبار، قلة المرجعية للعلماء الكبار. فتجد أن الواحد لقلة تجربته وقلة فقهه يعني يظن أن ما قاله مخالفه أو ما فعله خلاف منهج السلف فيبدع به في حين أنه ليس ببدعة. الأمر الثاني أن هؤلاء أحيانا يعني يتشددون في مفهوم البدعة، ربما يتوسعون في مفهوم، يعني يضيقون على الناس فيتوسعون في مفهوم في تحديد البدعة، فمن هنا يبدعون ما ليس بدعة بعدم معرفة الضابط في التبديع.
نعم.
الأمر الآخر أنه مع الأسف أصبح مسألة التراشق بالبدعة يعني سمة عند بعض المنتسبين للسنة،
سهل
بسبب عدم يعني سعة صدورهم للخلاف فيما بينهم اللي هو ضيق العطن، فتأخذه يعني الانتصار للرأي، أخذه الانتصار للرأي والحدة إلى تبديع ما ليس ببدعة من أخيه. مسألة ما يحدث من بعض الخطباء في الحقيقة أنا أرى أن أعرف وهذا معروف عن أهل العلم أنها الفاظ كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، أكثر
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأنا اللي أعرفه أن غالب الخطباء يأتون بالعبارتين ومع ذلك جاءت هذه وجاءت تلك، فلا حرج في هذا ولا ذاك، والعبارات متداخلة. إذا قلنا أن كل بدعة ضلالة فنرجع إلى أنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة، فمن هنا ترجع هذه إلى تلك، والأمر إن شاء الله يسير. أيضا جزء من سؤال السائلة يتعلق بالتحديد
طبعا خطورة خطورة البدعة
ما يحدث في رمضان. أقول هذه كلها وجوه شرعية صحيحة، والتبديع راجع إلى الاستعجال وعدم يعني الإحاطة بأقوال العلماء والأدلة، هذه أمور تحتاج إلى أن الإنسان ما ينكرها حتى يتثبت فيها. بما في ذلك ولعلي أعرج على تعدد يعني عدد أو اختلاف الأئمة في عدد صلاة التراويح والتهجد، عددها سواء عدد التسليمات أو عدد الركعات تقسيمها بين أول الليل هذه كلها أمور داخلة في سنن الخلفاء الراشدين. لأن عمر بن عبد الخطاب رضي الله عنه لما رأى أن ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم